باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا من سفر يشوع إصحاح 2. يشوع بيجهز لعبور الأردن وبعت 2 من رجالته يتجسس أريحة، وبعدين الاثنين دول اترصدوا، ملك أريحة حس بيهم فبعت للمرأة الزانية انها تسلم الرجلين، فدعت ان هم كانوا موجودين ومشوا، اما هي فاطلعتهما على السطح ووارتهما بين عيدان كتان لها منضدة على السطح. فسعى القوم وراءهما في طريق الاردن الى المخاوض، وحالما خرج الذين سعوا وراءهما اغلقوا الباب، هما قفلوا عشان ما يهربوش لو كانوا موجودين. وأما هما فقبل أن يضطجعا صعدت إليهما إلى السطح وقالت للرجلين: علمت أن الرب قد أعطاكم الأرض وأن رعبكم قد وقع علينا وأن جميع سكان الأرض ذابوا من أجلكم. قلنا الست دي هتبقى مثل للإيمان ومثل مبكر جدا لإيمان الأمم. رحاب ما هياش يهودية ولا حضرت موسى ولا قرت الشريعة ولا شافت أي حاجة من المعجزات اللي شافوها اليهود، كل إيمانها بالسمع، كل إيمانها من بعيد، وحتى حياتها ما هياش حياة يعني مستقيمة بحكم أن ده يعني سمة الشعوب الوثنية، فكانت محترفة الزنا. لكن مجرد ما سمعت صدقت، ولما صدقت اتعلقت جدا بفكرة الخلاص على يد شعب موسى ويشوع. فطلعت وقالت لهم: ايه، علمت ان الرب اعطاكم الارض وان رعبكم وقع علينا وجميع سكان الارض ذابوا من اجلكم، لاننا قد سمعنا كيف يبس الرب مياه بحر سوف، سوف اللي هو البحر الاحمر، قدامكم عند خروجكم من مصر، وما عملتموه بملكي الأموريين اللذين في عبر الأردن سيحون وعوج اللذين حرمتموهما. اللي تابع سفر العدد والتثنية يلاقي أنه على مشارف الأردن على نهاية رحلة سينا في 2 من الملوك الأقوياء جدا، عوج ملك بشان وسيحون ملك الأموريين، هم اللي اعتدوا على الشعب اليهودي. يعني الشعب اليهودي حب يستأذن منهم عشان يعدي جنبهم، هم طلعوا له بجيش عشان يحاربوا، فربنا وقف مع شعب موسى والملكين الكبار دول ماتوا. فكل الشعوب سمعت بقى، يعني ربنا سمح بالفكرة دي قبل ما يدخلوا الأردن عشان كل الشعوب والممالك تسمع ان في 2 ملوك من الأقوياء جدا اتهزموا هزيمة يعني شنيعة وبسهولة جدا على يد اليهود من غير ما يموت ولا واحد من شعب يشوع. هنا تاني الست دي صدقت كل القصص وغمرت انها تستضيف الجاسوسين، والايمان دايما في حتة المغامرة دي، في حتة ريسك، يعني الواحد زي اللي بيتعلق بربنا وكأنه بيرمي نفسه على ايدين ربنا بس في الهوى، يعني ما بيبقاش شايف. يعني لما بطرس طلع رجله من المركب هو مش واخد باله ان دي ميه، هيمشي ازاي على ميه، بس هو بقى مركز على المسيح. المسيح قال له تعالى، خلاص تعالى. وقبلها لما قال له القي شباكك للصيد، وهو ما ينفعش يبقى في سمك في البحر في الوقت ده، بس ربنا قال كده خلاص. الايمان دايما فيه حتة القرار المغامر، قرار جريء مش لازم يتحسب بالعقل. يعني لما بولس ادى حياته لربنا كان عارف ان اليهود هيكرهوه وهيموتوه وهيخسر عيلته وهيخسر كل حاجة، بس هو خلاص صدق ان المسيح ربنا وليكن ما يكون، وادى حياته للمسيح. وهكذا زكى لما وقف مثلا قال نص فلوسي هديها للفقراء والنص التاني هرده للي وشيت بيهم، طب هتعيش ازاي وبكرة هتصرف منين وانت كبرت واضح انك انت مش محبوب ومالكش حد؟ لا، الكلام ده كلام دماغ بقى وحسابات، لكن دايما الإيمان معاه حتة المغامرة. أو القرار الجريء اللي ما يحسبش كتير. لو الواحد هيقعد يحسب كل حاجة هيخاف ياخد قرار. فرحاب خدت القرار أنها تغامر وتنقذ الجاسوسين عشان تتفق معهم على خلاص بيتها. سمعنا فذابت قلوبنا ولم تبقى بعد روح في إنسان بسببكم. طبعا الكلام ده مشجع جدا. ليه مشجع؟ بالنسبة بقى ليشوع وجيشه، الجاسوسين نفسهم داخلين وحاسين احنا نروح فين في البلاد دي، دي بلد كبيرة قوي وصور ضخم وشعب عنده جيش ومملكة مستقرة، احنا لا لينا ملك ولا لينا جيش ولا لينا صور ولا لينا حاجة، احنا نروح فيهم فين يعني؟ انما لما فوجئت ان واحدة من اهل البلد بتقول لهم احنا قلبنا واقع بسبب كل البلد، كل كنعان مرعوبة منكم، طبعا بقوا فرحانين. ايه ده الناس بتخاف مننا؟ احنا ما نعرفش كده. تفكرني بحادثة قدام شوية في سفر القضاء، لما جدعون، وجدعون ده فلاح بسيط، كان قصاده المديانيين، المديانيين دول ناس بلا عدد، وهو معهوش غير أهله يعني عيلة منسة دي، ويعني مش حاجة كبيرة، فكان خايف برضه، وربنا عمال يختصر في العدد ويقول له اللي خايف يمشي. فلما ربنا لقاه خايف كده قال له انزل بالليل وتسحب كده وروح ناحية خيمة الأعداء. فنزل من الجبل على الوادي وقرب من خيمة كبيرة كده وتلصص كده قاعد يسمع، فسمع اتنين من قيادات الجيش بتاع المديانيين، واحد بيقول للتاني اسكت ده انا شفت كابوس امبارح، قال له خير، قال له شفت رغيف عيش شعير بيتدحرج كده من على الجبل ونزل على المعسكر بتاعنا طربقه كله، قال له ده يبقى سيف جدعون، هما سامعين ان القائد بتاع اليهود اسمه جدعون، لأن جدعون كان أساسا بيشتغل زي الخباز كده بيهرب شعير وقمح عشان الناس الغلابة، فيعني شبه برغيف عيش كبير ونزل عليهم. فرجع جدعون بيقول خلاص ربنا معانا وهينصرنا، فوجئ إن هم اللي خايفين منه مش هو اللي خايف منهم، بالرغم إن العدد طبعا مش لصالح. نفس الموقف هنا، الجاسوسين سمعوا إن واحدة من أهل البلد بتقول لهم إحنا قلبنا واقع، إحنا مرعوبين منكم، احنا عارفين ان انتوا هتكسبوا، لانه احنا سمعنا البحر ازاي اتشق قصادكم، وسمعنا اتنين ملوك يعني بهوات كبار ما وقفوش قصادكم، فانتوا واضح محدش بيقف لكم، فانا عارفة ان انتوا داخلين. سمعنا فذابت قلوبنا ولم تبقى بعد روح في انسان بسببكم، لان الرب الهكم هو الله في السماء. يا دي امنت كده، بدل بتقول الرب إلهكم هو الله، يبقى دي واحدة اعترفت بالإله الحقيقي، دي واحدة وثنية في الوقت ده بيعبدوا تماثيل، إنما هي بتقول لهم ربنا بتاعكم هو ربنا، الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت، لأن برضو في الفكر الوثني ممكن كل رب يبقى له قطاع كده يعني في الأوثان، ممكن يقولوا ده إله كذا وده إله كذا وده إله، لكن هي بسذاجة إيمانها باعترافها بتقول ربنا بتاعكم هو ربنا بتاع السماء والأرض، يعني ما فيش حاجة مش تبعه، فأكيد انتوا تبعه ويبقى لازم هينصركم. تلاحظوا ان الشعب اللي المفروض يؤمن مهزوز وغير مؤمن، وواحدة من الشعب اللي ما يعرفش ريحة الإيمان هي اللي بتثبتهم وهي اللي بتكلمهم عن الإيمان. وعشان كده استدل بالقصة دي في يعقوب مثلا، رسالة يعقوب هو بيحكي عن الإيمان وعن عمل الإيمان بالذات، فبيقول رحاب الزانية آمنت وعملت عمل يليق بالإيمان إذ استضافت الجاسوسين. فالعمل ده ينم على إيمان حقيقي لأنها مغامرة، ومغامرة ممكن تودي بحياته. فالآن احلف لي بالرب واعطياني علامة أمانة. قالت لهم بصوا أنا مش عارفة أنتوا هتمشوا، أنا هفضل أحميكم لغاية ما أمشيكم، لكن لازم نتفق، الدنيا علامة كده عهد بيننا وبينكم، لأني قد عملت معكم معروفا. هي ست واعية، قالت لهم أنا كنت ممكن أسلمكم لو بلغتهم أن أنتوا فوق السطح هياخدوكم ويموتوكم. عملت معكم معروفا بأن تعمل أنتما أيضا مع بيت أبي معروف، وتستحيي أبي وأمي وإخوتي وأخواتي وكل ما لهم، وتخلصنا وتخلص أنفسنا من الموت. الست دي على إن لقبها لغاية دلوقتي رحاب الزانية، إنما فيها فضيلة كويسة. فضيلة إيه؟ إنها خايفة على عيلتها، وإنها بتحب أمها وإخواتها وأبوها، وإنها ممكن تطلع بحياتها وتنجو يعني. لكن قالت لا، أنا عاوزكم بقى إيه قدام الجميلة دي تنقذوا عيلتي كلها. تصوروا إن في ناس تبقى متخانقة مع عائلتها، وبعض غير المؤمنين ممكن يبقى الحتة دي بالنسبة لهم لا، مهما كانت حياتهم فيها لخبطة، عند محبة العيلة وإكرام الوالدين يعني ملتزمين، وهم لا يعرفوا وصية إكرام الوالدين ولا يعرفوا المبادئ المسيحية. فمش غلط ان الواحد احيانا ربنا يبعت له رسالة عن طريق شخص قد لا يحمل نفس الايمان، بس يفوقه كده يقول له ايه، شوف اللي لسه ما يعرفوش عاملين اللي انا عاوزه. وتخلص انفسنا من الموت. فقال لها الرجلان: نفسنا عوضكم للموت ان لم تفشوا امرنا هذا. يعني لو وصلنا بالسلامة ورجعنا وكملت الحكاية وهربتينا، احنا فداكم اللي عملتيه ده، لا ده احنا نفديكم. ما هو اقل معروف ان احنا عيلة واحدة ننقذها قصاد الحماية اللي عملتها. ويكون اذا اعطانا الرب الارض اننا نعمل معك معروفا وامانة. فانزلتهما بحبل من الكوة لان بيتها بحائط السور. السور خلاص الباب اتقفل، بوابات البلاد القديمة دي تقفل، وممكن بقى يبقى حظر تجول ومحدش يقدر يطلع، لان هم حاسين ان في حد جاسوس في البلد عاوزين يمسكوه، فبقت المشكله معقده جدا. انما ربنا يشاء ان بيتها في السور نفسه، فبيبقى لها شباك على بره. فقالت لهم انا ههربكم من بره بره، مش هنستنى للفجر ولا هنستنى للسور يتفتح، مش هتعدي الحكايه كده، فانا ههربكم بحبل من الكوه. برضو دي حصل موقف مشابه في العهد الجديد، اللي مذاكر سفر الأعمال بولس الرسول لما في دمشق كانوا هيمسكوه يموتوه. الجماعة المسيحيين الأوائل بتوع دمشق لأن هم خافوا عليه، أغلبهم من أصل يهودي، هربوه من السور برضو، دلوه في زنبيل كده وهربوه من الوالي اللي كان واخد بيه توصية أنه يموته، لأنه كان اعترف بالمسيح. فاليهود على طول حبوا يخلصوا منه، لأن أصبح في وشهم حاجة وحشة أن يعني زعيم الاضطهاد كله يبقى مسيحي، بقت بالنسبة لهم صعبة. أنزلتهما بحبل من الكوة لأن بيتها بحائط السور وهي سكنت بالسور. وقالت لهما: اذهبا إلى الجبل. بصوا برضو ست وعي، لو هما هيجروا على طول عشان يروحوا ناحية يشوع، الجماعة اللي محاصرين البلد أو الجماعة بقى البصاصين يسموها يعني النضرجية بتوع الملك أريحة، هم متوقعين إن هم لسه في المنطقة، فحاطين ناس في كل حتة. قالت لهم: ما تجروش ناحية يشوع، هتطلقتوا، اطلعوا ناحية الجبل وعدوا 3 أيام لغاية ما يقاسوا إن هم مش لاقيينكم، ويقولوا خلاص كده هم مش معاهم زواد يكفيهم أكتر من 3 أيام، أكيد يروحوا ليشوع يا يموتوا. فيرجعوا الجماعة المخبرين دول، ساعتها انتوا تتحركوا ليشوع. فبرضو ست طلعت واعية وقالت لهم حكمة كده، وان كانت طبعا الحكمة الارضية دي تخبئ وراءها رقم يدعو دايما للتأمل، لان قالت لهم: اذهبا الى الجبل لألا يصادفكما السعاة، واختبأ هناك 3 أيام حتى يرجع السعاة، ثم اذهبا في طريقكما. الجبل و3 أيام ليهم دلالة عندنا. اذهب إلى الجبل ده دايما شعار مقصود به اجروا على ربنا. الجبل عموما رمز للمسيح نفسه، أو رمز للخلوة، أو رمز الحياة الصلاة. موسى كان بتاع جبل، إيليا كان بتاع جبل، احنا ما زلنا صايمين الصيام 40 المقدس الخاص بصيام المسيح على الجبل. ففكرة الجبل دايما إشارة إلى اللجوء لله، لأن الجبل فيه نوع من الارتفاع. وهنا ده تاني موقف يطلعوا لفوق، موقف كان قبلها لما طلعوا للسطح واستخبوا وسط عيدان الكتان، فاكرين مرة اللي فاتت؟ برضو حركة الصعود لفوق تخليهم ما مش متناول الشر، أي حد يتسامى عن الأرضيات الشيطان ما يعرفش يمسكه، إنما اللي قاعد على الأرض يأكل ويشرب ويحكي لا الشيطان يعرف يجيبه، لكن اللي يطلع لفوق ده يعني أرقى وأعلى وأسمى خلقا من العادي الشيطان ما يعرفش يمسكه. فالخروج والطلوع للجبل إشارة إلى الارتفاع عن الأرضيات والشهوات والماديات، وطبعا قضوها 3 أيام صيام وصلاة لأن هم محبوسين في الجبل مش قادرين يتحركوا، فغصب عنهم كأنهم صاموا وصلوا. 3 أيام بقى إشارة إلى النقلة من الموت إلى الحياة. الاثنين دول محكوم عليهم بالإعدام طبعا، يعني لو كانوا تلاقوا كانوا هيموتوه. فهم بعد 3 أيام زي القيامة جت بقى، الفرج جه لأن هي فعلا هيرجعوا ليشوع أحياء. فدايما رقم 3 ده يفكرنا بمعجزة القيامة، أنه الست دي شاركت في فكرة القيامة لما قالت لهم استخبوا في الجبل وقعدوا هناك 3 أيام. اختبأ هناك 3 أيام حتى يرجع السعاة ثم ذهب في طريقكما. فقال لها الرجلان: نحن بريئان من يمينك هذا الذي حلفتينا به، هو ذا نحن نأتي إلى الأرض، فاربطي هذا الحبل من خيوط القرمز. هي قالت لهم يعملوا إيه، وهم قالوا لها الأمارة أو العلامة. قالوا لها بصي بقى، إحنا هنيجي بجيش أو هنيجي عدد، هنعرفك إزاي؟ إحنا مش هنعرف أنهي شباك في دول ولا هنعرف ننقذ مين، فإحنا نتفق معك على اتفاق عشان الحلف اللي بيننا ده يبقى ساري. إحنا بقى بنحلفك تنزلي الحبل القرمزي ده ويفضل متعلق كده، محدش هياخد في باله، محدش هيفهم. أهو دايما اللي في الشبابيك بينزلوا جراد اللي يجيبوا حاجة بتاع، فهنفضل معلقين الحبل الأحمر ده والقرمزي هنا، لأن ده مش حاجة عادية يعني مش هيبقى علامة معتادة، غالبا الحبال مش ده لونها يعني. لكن محدش هياخد في باله أنه الاتفاق على الحبل الملون ده لون الدم هيبقى هو ده القوة أو البيت اللي محدش قرب منه، هيبقى ده الاتفاق. فكأنه هم راحوا على الجبل وهي سابت الحبل، مش عارفة يرجعوا بعد قد ايه، فمن ساعتها سايبة العلامة، سابت الحبل القرمزي معلق من القوة ونازل كده عشان اللي يجي في أي وقت بعد أسبوع بعد 2 بعد شهر هم اللي هيشوفوا الحبل. الحبل ده رقبتها، الحبل ده حياتها، لأنه لو الحبل ده اتسحب هتموت زيها زي بتوع أريح. طبعا ما هو الحبل القرمزي؟ العلامة اللي تحمي البيت. كل الآباء قالوا دي كانت إشارة إلى دم المسيح، الدم القرمزي اللي ربنا يسوع اللي يحتمي وراءه، يعني الموت ما يدخلش عليه، زي علامة الدم بتاعت الفصح وقت موسى برضه: أرى الدم فأعبر عنكم. اربطي هذا الحبل من خيوط القرمز في القوة التي أنزلتينا منها، يعني مطرح منزلنا كده هتربطي بقى إيه الحبل ده، واجمعي إليك في البيت أباك وأمك وأخواتك وسائر بيت أبيك. شوفي لم الدنيا كلها بس جوه البيت ده، مش هنسألك جبت مين، درجة أولى درجة تانية قرابة، أنت حرة. المهم أي واحد بره البيت ده ما تحاسبناش عليه، أي حد جوه البيت احنا مسؤولين عن حمايته، بره البيت بخطوه احنا مش مسؤولين. نفس فكرة دم الفصح ونفس فكرة الكنيسة بقى، اللي جوه الكنيسة زي الفلك كده، بره نغرق، بره هلاك، لكن اللي جوه الكنيسة شوفوا احنا داخلين على اسبوع الالام كلنا، الدم دم المسيح محوطنا ساتر علينا، نفضل كلنا جوه الكنيسة نقول ثوك تاتي جوم ننبيعه لك القوة والمجد، ونمجد المسيح وصليبه لأننا كلنا محميين فيه في هذا الدم وهذه العلامة، علامة الصليب. طب اللي ما بيحضروش ومش مهتمين أو غير مؤمنين أو غير تائبين وما بيجوش الكنيسة، طب ودول الكنيسة هتعمل ايه؟ طيب ليه يطلعوا برة؟ طيب مش في علامة تحميكم؟ مش في مكان يستر عليكم؟ إذا نحن هنا في سفينة النجاة. فقالوا لها كل اللي جوه البيت ما تخافيش عليهم، إنما بره البيت لا، اللي بره الكنيسة مش هيوصله، لأن الكنيسة هي جسد المسيح، اللي انفصل عن جسد المسيح ليس له خلاص بالمسيح. يكون أن كل من يخرج من أبواب بيتك إلى خارج فدمه على رأسه. وهي دي بقى فكرة الخروج عن الإيمان، الخروج عن تبعية الكنيسة، الخروج عن الإيمان المسلم المستقيم، دمه على رأسه. يعني احنا ما بنجبرش حد صحيح، لكن بنحذر الناس، حسبوا كل تعليم غريب يجعل الناس تخرج خارج البيعة، خارج الكنيسة، خارج البيت، وبالتالي الموت بر. يخرج من أبواب بيتك إلى خارج فدمه على رأسي، ونحن نكون بريئين. وأما كل من يكون معك في البيت فدمه على رأسنا إذا وقعت عليه يد. إحنا بقى اللي نفديه بعمرنا، لو جوه البيت وحصل له حاجة يعني يبقى إحنا عمرنا في ده. طبعا ده عهد منهم، وهم عارفين إن هم قادرين يتفقوا مع يشوع على الاتفاق، وفعلا يشوع خد على الاتفاق ومغيرش الكلام. وإن أفشيت أمرنا هذا نكون بريئين من حلفك الذي حلفتينا. هم هيعرفوا طبعا لو هي فشت الموضوع، هيلاقوا بقى في استعدادات مختلفة أو هيتمسكوا قبل ما يوصلوا ليسوع، فبيبقى كده كده الموضوع هيبوظ. فقالت هو هكذا حسب كلامكما، وصرفتهما فذهب. يعني هم مشوا بالليل وطلعوا على الجبل زي ما سمعوا الكلام كده، واستخبوا في الجبل 3 أيام. أما هي بقى فربطت حبل القرمز في الكوة، هي من ساعة ما سمعت الكلام ده وربطت الحبل، لأنها خلاص عارفة أن العلامة دي هي حياتها. شوفوا احنا علامة الصليب دلوقتي، ساعات في ناس ما تستعناش ترسمها، مع أن القديسين من القرن الثاني، من القرن الثاني، غير أنبنطونيوس، غير أثناسيوس، غير ماري أفرام، غير قديسين كتار قوي اتكلموا عن قيمة رشم علامة الصليب، وقالوا علامة الصليب دي بتطرد الشياطين وتصون الفكر وتقدس الحياة وتحمي أولادنا وتستر على بيوتنا، ولازم نبتدي بها يومنا ونبتدي بها كل عمل نعمله طول اليوم. إنما أحيانا احنا مع دوشة الدنيا حتى العلامة البسيطة المتروكة لينا نهملها. لكن تبسيط الإيمان في علامة هو فكر كتابي. العلامة اللي عملها موسى لما رفع الحية النحاسية، طب ما كانت علامة، مجرد كان واحد يبص للحية كان السم اللي دخل جسمه يبطل مفعوله. يبقى في ناس بتستقل بالعلامة، لا، ربنا أعطى علامة لعبيده، قال كده في العهد القديم، لأن عبيد الله أحيانا بسطاء جدا وما يعرفوش يقولوا كلام كتير ولا يفهموا أفكار كتيرة، إنما هذه العلامة تحميهم زي الحبل القرمزي ده محمى هذه الأسر. برضو واحد يقول طب يعني هو إيمانها ينقذ عيلتها؟ مش كل واحد يتاخد بإيمانه الشخصي. ما خلي بالك هنا في موضوع، هي هتعمل الست دي، هتروح لأهلها وتقول لهم من النهاردة هتيجوا ما تطلعوش برا البيت، هنشتري طلباتنا ونقعد جوه ونقفل علينا. ليه يا ست انت؟ ده انت حتى انسانه يعني سمعتك وحشه وسيرتك بطاله. اسمعوا كلامي، لو طلعتوا بره البيت ممكن يجوا في اي وقت وهيموتونا. يبقى هي هتقوم بدور انها تكلمهم وتقنعهم، لو اقتنعوا يبقى هم كمان امنوا. اذا هم مش هيقعدوا في البيت غصب عنها، هم هيقعدوا في البيت نتيجه ايمانهم، وهتقول لهم أنا أنقذت الجاسوسين وبيني وبينهم اتفاق وما تحكوش لحد. وفعلا البيت ده والأسرة دي سمعت كلامها وقبلت شهادتها، لأنها عارفين بالرغم من سيرتها على الأقل في حتة صح إنها بتخاف عليهم. وهم كمان ينطبق عليهم ما قيل إن قلبهم ذاب في أنفسهم، يعني كلهم مرعوبين من سيرة اليهود اللي جايين دول، فكده كده هم مش غريب عليهم أن يؤمنوا إيمان رحاب. إذن إيمانها سحب على إيمان أسرتها، إيمانها انتقل إلى إيمان أسرتها، وبالتالي عرفت تخبيهم كلهم جوه البيت وتقفل على نفسها، وهنشوف النجاة بعد كده. فانطلق، ربطت حبل القرمز في الكوة، فانطلق وجاء إلى الجبل ولبث هناك 3 أيام حتى رجع السعاة، وفتش السعاة في كل الطريق فلم يجدوهما. ثم رجع الرجلان ونزل عن الجبل وعبر الأردن بقى، وأتي إلى يشوع بن نون وقص عليه كل ما أصابه. قلنا يشوع ده رمز ليسوع له المجد، المخلص الحقيقي. ففكرة رجعوا وحكوا بتفكرنا لما تلاميذ المسيح بعتهم ورجعوا له وحكوا له كل حاجة، وحتى ساعتها قال لهم لا تفرحوا بإخراج الشياطين، افرحوا بالحرية أن أسماءكم مكتوبة في ملكوت السماوات. وقال ليشوع، الجاسوسين قالوا إيه بقى؟ طبعا دول شافوا السور، إيه منظر السور يخض، والاحتياطات العسكرية وكده، ولقوا بلد حصينة جدا. لكن الاتنين دول كانوا مختارين بعناية، فقالوا ليشوع إيه؟ إن الرب قد دفع بيدنا الأرض كلها، وقد ذاب كل سكان الأرض بسببنا. بقوا يقولوا اللي رحاب قالته، يا دي رحاب دلوقتي بتبشر بقى، ده هي نطقت الجاسوسين باللي وصلوا ليشوع، قالوا له على فكرة الأرض بقت بتاعتنا وشعب الدنيا كله ذاب قلبه بسببنا. فشوفوا تأثير الإيمان القوي، بالرغم أنها امرأة يعني ما كانتش تعرف حاجة، لكن إيمانها انتقل حتى إلى أهل بيتها، وانتقل إلى الجاسوسين، ومنه إلى يشوع. يشوع نفسه اطمن بعد الرسالة دي. فلما الواحد يكون عنده إيمان قوي، الإيمان القوي معدي، ينتقل بسهولة. لما سمعنا عن شهداء ليبيا، لقينا كان وسطيهم شباب واحد أو اثنين على الأكثر، كان إيمانهم قوي، كانوا بيثبتوا إخواتهم، والحاجات والألام اللي شافوها اتصبروا عليها بسبب الإيمان، ان واحد عمال يسخن فيهم ويثبتهم، زي قصص الشهداء في تاريخ الكنيسة 2000 سنة. يبقى في واحد كده ربنا حطه خميرة تخمر العجين كله، وثبت اخواته لغاية ما وصلوا للاستشهاد. فبكر يشوع في الغد، طبعا يشوع اتحفز وتحمس وفرح. انما برضو قبل ما نكمل الحكاية، يشوع وهو بيسمع غالبا مخه راح فين؟ أظن رجع 40 سنة لورا، لما هو نفسه كان بيعمل الدور ده، ما هو نفسه لعب لعبة الجاسوسية دي زمان، لما موسى بعته في أول ما طلعوا من مصر، برضو بعته لنفس الأرض دي، ما هو لف ودخل كنعان وشاف، بس ما كانتش أريحة، مدخل تاني ولقى الأرض جميلة، ورجع يقول هو وكالب الأرض جميلة قوي وربنا هيديها لنا، والعشرة التانيين قالوا ده احنا ايه هنضيع، دول ناس عمالقة، ناس أقوياء، دول هيموتونا ويقطعونا، احنا نرجع مصر وكانت شغلان. يجوز يشوع يفكر يقول ايه، اشكرك يا رب ان انا ما اتحطتش في موقف موسى، لان موسى اتحط في موقف سيء جدا قدام شعبه لما رجعوا الاتناشر، 10 بيقولوا مش هنكمل، واتنين بيقولوا نكمل، وهو بعت 12 ايه واحد عن كل سبط، فالعشرة المفروض رأيهم يكسب، فهاج الشعب كله على موسى. وقت موسى يشوع ربنا ما حطوش في المأزق ده، الاتنين اللي بعتهم راجعين يقولوا كلام حسب إرادة الله، الأرض دابت والأرض مستنيانا. فيمكن يشوع يقول له يا رب أشكرك أنا ما كنتش قد أبويا موسى اللي وقف وقفة قوية جدا ومشى رأي الاتنين على رأي العشر. وبرضو دي قاعدة يا جماعة، مش دايما رأي الغالبية صح، مش دايما. ليه؟ رأي روح ربنا هو اللي صح. فالاتنين اللي بيخافوا ربنا وبيقولوا رأي ربنا حتى لو ما كانوش غالبية بيطلع كلامهم هو اللي صح. لكن العشرة قدام اتنين، العشرة رأيهم طلع غلط. فهنا يشوع افتكر القصة دي. كذلك يشوع ما بعتش 12 وما اهتمش المرة دي بقى واحد عن كل سبط، هو بعت اتنين يثق فيهم، ما سابش بقى الاختيار بتاع كل سبط يجيب واحد، لا ما طلعوا 10 مضروبين عندهمش ايمان، انما في اتنين بس اللي كان عندهم ايمان، يشوع وكالب، ودول لسه عايشين لغاية حياة يشوع، اللي هو يشوع ده وكالب ابن يفنة ده لسه هنشوفه ده معاهم، فعايش لغاية دلوقتي، العشرة دول ماتوا. اذا الاختيار مش عشوائي، لازم يكون على اساس الروحانية، على اساس التقوى، على اساس العلاقة بالله. فمن هنا الجاسوسين دول نجحوا في المهمة بتاعتهم. بتفكرنا برضو ان ربنا يسوع كان يرسلهم اتنين اتنين عشان يسندوا بعض في الايمان ويفتكروا كل اللي قاله المسيح أثناء إرساليته. فبكر يشوع في الغد وارتحلوا من شطيم وأتوا إلى الأردن هو وكل بني إسرائيل وباتوا هناك قبل أن عبر. وصلوا إلى مشارف نهر الأردن. ودي بقى أول مرحلة في دخول كنعان. احنا لغاية دلوقتي ما عبرناش الأردن عشان ندخل كنعان. يعني إصحاح 1 و2 ده مجرد الاستكشاف. بعتوا الجاسوسين ويشوع ربنا في الأول شجعه وقال له أنا معاك زي ما كنت مع موسى وما تخافش ولن أهملك ولن أتركك وتشدد وتشجع. والشعب كله قال له احنا وراك وزي ما سمعنا لموسى هنسمعك. يعني كل ده نوع من الإعدادات والاستعدادات، لكن ما حصلش لسه ولا خطوة. دلوقتي بقى يشوع سيقدم على الخطوة الأولى الجبارة اللي هي عبور نهر الأردن. ودي برضو الخطوة الجبارة اللي عاشها مع موسى من 40 سنة، عبور البحر الأحمر. بكر يشوع في الغد وباتوا، يعني اتحركوا بقوا جنب الأردن وباتوا الليلة دي. وكان بعد 3 أيام أن العرفاء جازوا في وسط المحلة وأمروا الشعب قائلين. فاكرين فكرة العرفاء دي؟ قلناها قبل كده. يشوع عشان يوصل الرسالة لكل عيلة من 600,000 عيلة، يعني تقريبا ده العدد اللي هنسمعه، كان لازم يعمل نظام هرمي في الإدارة. كل مجموعة فوقيها شخص وكل مجموعة أشخاص فوقيهم شخص، لغاية ما يوصل هو إلى دائرة محددة يتعامل معها، والدائرة دي تتعامل مع دوائر أكبر، فتوصل الرسالة كده لغاية آخر شخص في المحلة أو في المجتمع كله. فدول اللي اسمهم العرفاء، اللي هم مسؤولين عن تواصل الرسائل من وإلى القائد. يعني لو في مشاكل يرجعوا يقولوا له، ولو في رسائل وأوامر وتوصيات لازم يوصلوها. فالعرفاء جازوا في المحلة، يعني ابتدوا يلفوا، قال لهم لفوا بقى وقولوا الآتي: أمروا الشعب قائلين عندما ترون تابوت عهد الرب إلهكم والكهنة اللاويين حاملين إياه فارتحلوا من أماكنكم وسيروا وراء. برضو أفكركم كل ده كان موسى بيعمله، فيشوع بيقلد. احنا قلنا من عظمة يشوع انه تلميذ شاطر، فشاف ابوه بيعمل ايه هيعمل زيه. فموسى لما كان ربنا يقول له يلا اتحركوا يا موسى، يتحرك ازاي مع عالم زي كده وكلهم بدائيين؟ كان متفق مع العرفاء او الكبار على اتفاق، هنرفع راية عالية والكهنة يشيلوا التابوت ويتحركوا، ومسافة ما يتحركوا تبتدي الأصباط تترص بطريقة مرتبة، سبط كذا الأول ورا منه السبط الفلاني وهكذا، وداخل السبط العائلات بتترص بطريقة مرقمة منظمة. فتصوروا 1500 سنة قبل المسيح طابور ممكن يتعمل من 2 مليون نفس. دلوقتي بصوا على طابور البركة في أي كنيسة، لو 200 واحد تلاقيهم مش عارفين يقفوا طابور ويخبطوا في بعض، لكن في زمن موسى النبي وفي زمن يشوع كانوا منظمين، لأن ربنا يحب النظام. وكان دايما التابوت هو المحرك الأول، ولما كان الكهنة يشيلوا التابوت كان موسى يرفع إيديه ويقول قم أيها الرب الإله وليتفرق جميع أعدائك وليهرب من قدام وجهك كل مبغضي اسمك، أما شعبك، ويتلفت للشعب فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربا، اللي هي لسه الكاهن بيقولها لغاية دلوقتي جوه القداس. دي كانت مأخوذة عن صلاة لموسى النبي، ربنا حفظها له. كل ما يشوف التابوت يرتفع، كل ما المسيرة تتحرك يقول الكلمتين دول: قم أيها الرب الإله وليتفرغ جميع أعداء. يعني زي وسع يا جدع ربنا، إيه ربنا هيتحرك كله، يوسع كله، يكش كده ويرجع لورا. أمروا الشعب قائلين عندما ترون تابوت عهد الرب إلهكم والكهن اللاويين حاملين إياه فارتحلوا من أماكنكم وسيروا وراءه ولكن يكون بينكم وبينه مسافة. شوفوا برضو الحكمة، هم لو كبسوا قوي خطر، ليه؟ ممكن يتكعبلوا، ممكن يوقعوا التابوت، ممكن حد يلمس التابوت والتابوت مش مصرح بحد بلمسه. كمان لو كبسوا زيادة قوي التابوت ما يتشافش، لكن على بعد 1000 ذراع 2000 ذراع 2000 الناس تقدر تشوف من بعيد، فيبقى موكب التابوت واللاويين بينه وبين الناس في فاصل. الفاصل ده ضروري عشان ضبط الرؤية، فتبقى كل اللي ورا قادرين كشفين المنظر، لكن لو كبسوا زيادة المنظر يبوظ. بتفكرني برضو لما ربنا يسوع حب يوعظ الناس مرة على البحر، عمل حركة بسيطة جدا بدائية لكن جميلة، دخل مركبة بطرس وقال له ادخل شوية جوه، فلما دخل كم متر جوه البحر بقى هو قاعد على المركب، كل الناس اترصوا قاعدوا على الشاطئ، بقوا كلهم شايفينه، لكن هو لو كان وسطيهم يمكن كانوا ايه مش عارف يتكلم معه، وهو جوه المركب دلوقتي مسافة كم متر كده المنظر بقى مظبوط. فهنا الاحتفاظ بالمسافة برضو كانت حكمة من يشوع من أجل ضبط المسيرة، من أجل تقديس التابوت، عشان يفضل التابوت ايه بينه وبين الشعب مسافة. ده فكر العهد القديم، احنا في العهد الجديد مفيش مسافة، يعني بندخل لغاية ما نتناول نلمس جسد المسيح ودمه. لكن زمان لا، كان في مسافات محفوظة لأن الشعب غير نقي وغير تائب ويميل للوثنية، وربنا حب يعلمهم الخشوع، فكان في مسافات محفوظة. الألفين دراع بصوا كقاعدة كده، رقم اتنين عموما في الكتاب الآباء يحبوه، لأنه كل آباء الكنيسة يقولوا هو إيه اللي يدخل السماء غير حاجتين، محبة الله ومحبة القريب. فكل ما يلاقوا رقم اتنين يفتكروا الحتة دي، لأن دي أهم رسالة في الكتاب كله، تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك، افعل هذا فتح. فلما يلاقوا مثلا السامري الصالح دفع دينارين لصاحب الأوتيل، يبقى ده محبة الله ومحبة القريب. لما يقولوا مثلا بعت اتنين اتنين، ليه اتنينات يا رب؟ ايوه عشان تفكرنا محبة الله ومحبة القريب. فيفضل دايما الواحد لو نسي اي حاجة ما ينساش دول، انك تحب ربنا وتحب الناس تبقى انت ماشي مظبوط. اما الالف دايما رمز للسماء في الكتاب، يبقى اتنين رمز للحب والالف رمز للسماء. ليه؟ لان الالف رقم كبير بالنسبة لهم، فالرقم الكبير دي يعني حاجة كده ايه ملهاش عدد، وعشان كده الملك الالفي مقصود به الحياة السماوية، مش مقصود به ألف سنة بالحرف فكرنا الأرثوذكس. فلما يحط اتنين جنب ألف يقصد ايه؟ يتعلموا يحبوا ربنا ويحبوا الناس حب سماوي، حب إلهي، مش حب ايه أرضي. ما هو في حب على الأرض، بس إن أحببتم الذين يحبونكم ايه، لا ما تتحسبش ألف دي، ما تتحسبش بحاجة دي، أي فضل لكم. لكن ده الحب اللي جاي من السماء ده حب روحاني، حب نقي، حب مع التضحية ومع الوفاء ومع العهد والإخلاص وإنكار النفس وحاجات حلوة كتير قوي. فرقم 2000 ده إشارة يعني إن كل الشعب عشان يدخل، ما خلاص ده العبور ده مقصود بيه دخول السماء، بقى عشان توصل للسماء أو عشان تعبر الأردن لازم تتعلم تحب ربنا من كل قلبك هذا الحب السماوي، وتحب قريبك كنفسك برضو بطريقة ربنا حب سماوي. يكون بينكم وبينه مسافة نحو 1000 ذراع بالقياس، لا تقربوا منه لكي تعرفوا الطريق. شوفوا الحكمة، ما انتوا لو قربتوا قوي هتتلخبطوا هتوهوا، لكن وانتوا محتفظين بمسافة هتقدروا تشوفوا كويس الراية ماشية فين والتابوت ماشي ازاي. لكي تعرفوا الطريق الذي تسيرون فيه لأنكم لم تعبروا هذا الطريق من قبل. برضو في هنا إشارة مهمة، أنه الطريق يتقدم التابوت. التابوت دايما رمز للمسيح، لأن التابوت يمثل الله وسط شعبه بالنسبة للعهد القديم، والتابوت داخله إيه؟ كلمة الله، لوحي العهد اللي هو إشارة للمسيح. فالتابوت نفسه رمز للمسيح، يبقى المسيح صاحب الموكب، يبقى المسيح هو الطريق وكلنا ماشيين وراه. هو قال أنا هو الطريق. مين أقرب ناس وأول ناس ماشيين وراه؟ الكهن، الكهن اللي شايلينه. يبقى احنا شغلتنا نمشي ورا المسيح، نقلده، نقول اللي قاله، نعمل اللي عمل، يقوم الناس يبصوا علينا ويمشوا ورانا، فيبقى كده الطريق مستقيم كلنا ماشيين ورا بعض. لكن لو واحد قال أنا هوصل بطريقتي مش هيوصل، لأن هو طريق واحد. فهنا بيقول لهم لم تعبروا هذا الطريق من قبل، السكة دي انتم ما تعرفوهاش، فلا تحتمل الاجتهادات، امشوا ورا التابوت اللي ماشي وراء الكهنة واللاويين، فقلدوهم وامشوا وراه. وقال يشوع للشعب تقدسوا لأن الرب يعمل غدا في وسطكم عجائب. يا يشوع أنت عارف هتعمل إيه بالضبط؟ صدقوني هيقول أنا مش عارف، أنا مش عارف بالضبط هنعدي إزاي، لأن الأردن في الوقت ده موسم المية عالية، ما هو ساعات تبقى فيه نهر المية واطية قوي، فيقولوا يلا المية هتيجي لغاية ركبهم بس يعدوا. لا، في الوقت ده هيقال أن الأردن كان عالي عالي، يعني لازم يتعام. طب هو الشعب ده بيعرف يعوم؟ وهيعوموا إزاي بعيالهم وبحالهم؟ طيب وبعدين ده برضو مسافة، صحيح هو مش بحر بالمعنى لكن برضو نهر، فمين يعني يعرف يعدي ده كله؟ فهل يا يشوع أنت عندك خطة للموضوع؟ أنا ما عنديش خطة، بس ربنا قال لي كده، قال لي يلا جهزهم عشان تعدوا. حاضر هنعدي. طب إزاي؟ هيقول لنا. أحيانا يا أحبائي ربنا ما يقولش كل اللي هيحصل، يمشي معانا خطوة بخطوة. ولما تسألوا عن المستقبل يقولك بتسأل ليه كتير؟ هو أنا بكرة مش موجود؟ ما تسأل على النهاردة وخلاص، قول لي يا رب عاوز نعمل إيه النهاردة، بدل ما تقول لي عاوز نعمل إيه لما أكبر. لما أكبر يبقى لها يعني ردها، لا تهتم بالغد، الغد إيه؟ يهتم فيما لنفسه. خلينا في النهاردة. مش دايما ربنا يقول لنا كل اللي هيحصل بكرة، لكن ربنا ما يتأخرش إنه يقول لنا عاوز مننا إيه دلوقتي. وأجمل حياة هي أن الواحد يعيش يوم بيومه في صلة بالله. يا رب عاوز نعمل النهاردة، أعمل كذا، حاضر يا رب. كل وقت له طلباته، لكن مش بالضرورة تبقى دايما شايف كل حاجة. صحيح في ناس بتوع الرؤية يقولك لازم نبقى شايفين، احنا شايفين السماء، عارفين ان في الآخر عاوزين نروح السماء، لكن ايه اللي هيحصل في السكة من تفاصيل؟ لا، ما نعرفش كل حاجة. وهو بولس كان يعرف انه هيخدم الامم، كانتش على باله، بس طلع كاروز الامم. وبولس كان يعرف انه هيكتب 14 رسالة، ما كانش ده اتفاق، لكن اكتشف كده. وهل هو مثلا توما الرسول كان يعرف انه هيبشر في الهند ولا كان يسمع عن الهند دي في الاول؟ هل ماري مرقس لما حب المسيح في صغره كان عارف انها مصر دي هتبقى تبعه؟ اذن الامور احيانا لا تكتشف الا في اوانها. فربنا بيمشي معانا مش بالضرورة يقول كل حاجة. عاوزة إيمان بقى، عاوزة ثقة شديدة، أنت رب معايا حتى لو قدامي بحر هتقولي في الوقت المناسب أعمل إيه، حتى لو احتاج الأمر تشقه هتشقه، يعني هنغلب، لكن أنا علي أمشي معاك يوم بيوم وخلاص. قال يشوع للشعب تقدسوا. تقدسوا بقى كان ليه احتياطات زي لما ترجعوا لسفر اللاويين، نوع من الاغتسالات معينة والتطهيرات والصلوات، الاستعداد لحدث كبير قوي زي تقديم الذبيحة. المرة دي مش تقديم الذبيحة، اعتبر حدث عبور الأردن يحتاج إلى قداسة. وهنا بعض الأباء أروها من زاوية الإعداد للمعمودية، للدخول أي شخص على المعمودية. لو هو شخص كبير لازم نتأكد من إيمانه ولازم نتأكد من توبته. بالإيمان والتوبة يتقدس للتقديس، يعني إيه؟ يستعد لنوال الحياة المقدسة، لأن ما ناخدش واحد ونعمده خلاص، لا. وحياة الموعوظين دي نقرأ عنها في الكتب. النهاردة كان عيد نياحة القديس كيرلس أسقف أورشليم من القرن الرابع. الرجل ده من أشهر الآباء القديسين اللي كانوا يعملوا نظام للموعوظين، له لغاية دلوقتي إعظات كتيرة للموعوظين، يقعد معاهم يشرح لهم يعني ايه الثالوث الاقدس، يعني ايه المسيح مات وقام، يعني ايه المسيح اله متجسد، يعني ايه حياة مسيحية مقدسة، طب المعمودية هتعمل ايه بالظبط، طب التناول بيوصل لايه. كل ده شروحات لازم الموعوظ يفهمها ويؤمن بيها قبل ما يدخل المعمودية. فهنا فكرة تقدسوا عشان بكرة في عجائب، هي فكرة الإعداد لهذا الحدث الخطير اللي هو يمثل المعمودية. احنا بالنسبة لنا كمعمدين محتاجين نتقدس عشان نعبر للأبدية. قال يشوع للشعب تقدسوا لأن الرب يعمل غدا في وسطكم عجائب. ربنا مدينا معاد بكرة هيعمل حاجة عجيبة. طب انت عارفها؟ وشكله ايه؟ مش عارفها بس متوقع. وقال يشوع للكهنة احملوا تابوت العهد واعبروا أمام الشعب. برضو أفكركم بحاجة، من وقت موسى كان التابوت نظامه إيه؟ يبقى في النص وأسباط من كل ناحية، تلاتة 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 تلاتة، فيبقى زي صليب كده. المرة دي بقى عند الأردن، طب هيعدوا إزاي؟ لا، لازم التابوت يسبق، مش هيبقى في النص بقى، فهيتحرك التابوت والكهنة قدام كل الأسباط بشكل فردي لغاية ما يوصل للنهر، وبعدين التلاتات يترصوا وراء بعض الطابور. فهنا بيقول لهم احملوا تابوت العهد واعبروا أمام الشعب. يبقى دول أول ناس هينزلوا رجليهم في نهر الأردن، الكهنة اللي شايلين التابوت. وشايلينه ازاي؟ ما يلمسوهوش كمان التابوت. لو انتوا فاكرين من وقت آخر سفر الخروج، يعني أكبر من الترابيزة دي، وحاجة مرصعة بالذهب من داخل ومن خارج، وفي كده اسطوانة كده بيدخل فيها عمود ذهب. العمود الذهب ده هو اللي بيتشال منه التابوت، لكن التابوت نفسه جسمه ما يتلمس، ولا الكاهن حتى يلمس التابوت بإيديه، لكن يشيله عن طريق العواميد، وتبقى طالعة ليها بروز من كل حتة كده، فيبقى متشال على ايدين أربع كهنة تباديل كده كل شوية، وأكبر كهنة هم بس اللي يتعاملوا مع الموضوع. احملوا تابوت العهد وعبروا أمام الشعب. فحملوا تابوت العهد وصاروا أمام الشعب، ابتدوا يتحركوا، والشعب طبعا يسجد قدام التابوت لغاية ما يوصل التابوت للنهر والشعب يستعد للعبور. فقال الرب ليشوع: اليوم أبتدئ أعظمك في أعين جميع إسرائيل. هو لغاية دلوقتي يشوع ما عملش معجزات. يشوع قاله وعد هكون معك زي ما كنت مع موسى، وبعت الجاسوسين رجعوا بأخبار طيبة إنه جماعة في أريحة قلقانين ولقينا السكة خلاص. لكن موسى كان كل يوم معجزة. موسى كان بينزل المية من الصخرة، وكان عمود السحاب قصاد عينيهم، وكان يدخل على الخيمة ينزل له عمود السحاب يحكي معاه. فالناس كانت تثق في موسى ده إنه قاعد مع ربنا طول الوقت، فعارفين إنه يعني خلاص بدل موسى موجود يبقى ربنا موجود في الموضوع. طب دلوقتي يشوع لسه جديد، فربنا قال له بص يشوع بقى، أنا هكبرك النهاردة قدام الناس، دي كده أول معجزة هتعملها وهتكبر قوي بيها قدامهم. أبتدئ أعظمك في أعين جميع إسرائيل ليعلموا أني كما كنت مع موسى أكون معك. يبقى ربنا قصد بعبور الأردن، كان ممكن ينشف المياه وخلاص، ما هو النهر غير البحر برضه، فالنهر يعني ممكن يجيله موسم كده يبقى ميته قليلة، أو يختاروا حتة واطية شوية عدوا منها عالية أقصد. لكن هنا قال له لا، أنا بقى اخترت الوقت ده والشكل ده عشان أنا هعظمك قدام شعبك. أما أنت فأمر الكهنة حاملي تابوت العهد قائلا: عندما تأتون إلى ضفة مياه الأردن تقفون في الأردن. العبور الأولاني من 40 سنة كان بعصايا، فاكرينها؟ ما كانش في تابوت. هو وقتها كان في تابوت، ما كانش في غير العصايا اللي عملت الضربات. فبعد ضربة الأبكار شقت البحر، والعصايا دي اتحطت جوه التابوت، بقت جوه التابوت العصايا. دلوقتي يشوع مش ماسك عصايا، ليه؟ لأنه قدامه التابوت كله. التابوت فيه العصايا، وفيه قسط المن، وفيه لوحي العهد، فكل الكنوز دي جوه التابوت. فعصاية يشوع ما عادتش عصاية، أصبح تابوت العهد بنفسه. فإيه اللي هيشق البحر؟ التابوت. فقال لهم تدخلوا بالتابوت برجليكوا كده جوه المي. فيبدو هم ماشيين، كل لما يمشوا خطوتين تلاقي المي عمالة تجري من قدامهم، تجري من قدامهم، هيقفوا جوه نهر الأردن، ويقف على كده 12 ساعة لغاية ما كل الشعب يعدي. وطول ما التابوت في نص المية، المية ما تقدرش تنزل، ما تقدرش تهوي بناحية حد. فالمنظر هنا شبه القديم بس مع اختلافات. منظر الأولاني طول ما موسى ماسك العصاية وماشي، البحر واقف له تعظيم سلام، صور يمين وصور شمال، لكن لا موسى موجود ولا العصاية. لا، العصاية موجودة، وفي تلميذ موسى، وكما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل، فهيعدوا بمنظر مشابه، بس التابوت هيقف في النص، والمية هتقف يمين وشمال، والناس هتعدي جنب التابوت وهي يعني على التابوت، يعني عارفين انه لولا التابوت ده كان زمانتهم ايه؟ غرقوا كله. فعارفين ان الفضل، كل الفضل للتابوت اللي جوه البحر. صليب المسيح، تجسد المسيح، هو اللي أنقذنا من الموت، هو اللي خلانا ما نغرقش، لكن من غيره كنا غرقنا كلنا في الهلاك الأبد. أما أنت فأمر الكهنة حاملي تابوت العهد قائلا: عندما تأتون إلى ضفة مياه الأرض تقفون في الأرض. فقال يشوع لبني إسرائيل: تقدموا إلى هنا واسمعوا كلام الرب إلهكم. ثم قال يشوع: بهذا تعلمون أن الله الحي في وسطكم. احنا قلنا أن الشعب ده يميل إلى الوثنية، والوثنية لا ترى فالله إلها حيا، دول بيعملوا تماثيل ويعبدوها، ففكرة إله حي صح يعني بعيد عن ذهن اليهود للأسف بسبب الوثنية اللي عايشين فيها مرارا وتكرارا. قال لهم: انتوا لسه في مخكوا صورة العجل القديم وصورة التماثيل، إلهنا إله حي، شخص حي صاحي وسطينا، فهتشوفوه النهاردة، هتشوفوه بالطريقة اللي تقدروا تحتملوها. تعلمون أن الله الحي في وسطكم، وطردا يطرد من أمامكم الكنعانيين والحثيين والحويين والفرديين والجرجاشيين والأموريين واليبوسيين. طبعا هم كانوا يسمعوا الأسماء دي ترعبوا، كل فريق من دول يعني عددا وقوة أكتر منهم، وكنعان مليانة من دول. طب هيمشوا إزاي وناخد أرضهم إزاي؟ قال لهم: بس دي البروفة، بس دي أول خطوة، فلما تعدوا من أول خطوة تتأكدوا أن اللي جاي تحصيل حاصل، وأن اللي ابتدى معانا الخطوة الكبيرة دي يكمل على خير للآخر. فقال لهم: أنتوا لما هتشوفوا المنظر اللي هيحصل النهاردة هتعرفوا أن الوعد الإلهي بأن كل الشعوب دي هتمشي من قصادكم هو وعد بعيد ولا حاجة، هيحصل طبعا. هو ذا تابوت عهد سيد كل الأرض عابر أمامكم في الأردن. بس كلام الحلو بقى، تابوت عهد سيد كل الأرض، يعني هو اللي ماشي ده قليل ولا إيه؟ ده ماشي وسطينا سيد الأرض كلها، صاحب الأرض والسماء، فده هيمشي وسطينا عشان تعرفوا أنه ولا ملك ولا شعب ولا دنيا كلها تقدر تقف قصاده. فالآن انتخبوا 12 رجلا من أسباط إسرائيل، رجلا واحدا من كل سبط، يكون حينما تستقر بطون أقدام الكهنة حاملي تابوت الرب سيد الأرض كلها في مياه الأردن، أن مياه الأردن المياه المنحدرة من فوق تنفلق وتقف ندا واحدا. يعني إيه؟ يعني هيبقى في مندوب عن كل سبط قريب للمنظر الأساسي عشان هم دول اللي هيبقوا شهود ويحكوا، وفي نفس الوقت هيقفوا الكهنة مطرح بطن رجليهم، هياخدوا طوبة أو صخرة كل سبط عن الممثل بتاعه من وسط نهر الأرض من تحت من القاع، عشان هيطلعوا بالحجارة دي بعد ما الأردن أو النهر يلم تاني يقفل تاني يعملوا رجمة، يعني إيه؟ يحطوا الاتناشر طوبة دول بر عشان تفضل ذكرى لهذا العبور. فيبقى منظر الصخور دي اللي عملت منظر زي هرم صغير كده، وكل صخرة من دول شايلها واحد ممثل عن سبط، تؤكد ان البحر ده اتشق، وانه كانت فيه معجزة، وان الشعب كله عبر خلال المعجزة، وان الصخور دي مش مكانها الطبيعي برا، مكانها نص البحر نص المية. فتفضل شهادة للمعجزة، لحسن يجي واحد في يوم يقول ايه سرحوا بينا وقالوا قال ايه نهر الأردن اتشق وعدوا وكانوا بيضحكوا علينا. الرجمة دي تبقى شهادة للمعجزة. فقال لهم: بصوا، أول ما يعدي التابوت هتلاقوا نهر الأردن اللي جاي يبدو في حتة مرتفعة بينزل منها المية، فطبعا عشان مية تنزل مندفعة من مكان مندفع تقوم تقف كده كأن في سد ومفيش سد، فتقف منتصب المية احتراما للتابوت بالرغم أنها جاية مندفعة، وده يتعارض مع كل قوانين الطبيعة. مياه الأردن المياه المنحدرة من فوق تنفلق وتقف ندا واحدا. ولما ارتحل الشعب من خيامهم لكي يعبروا الأردن والكهنة حاملوا تابوت العهد أمام الشعب، فعند إتيان حامل التابوت إلى الأردن وانغماس أرجل الكهنة حامل التابوت في ضفة المياه، والأردن ممتلئ إلى جميع شطوطه. يعني إيه ده؟ أعلى موسم، تعرفين زي النيل لما كان يعلى في وقته ويوطى زمانه كده قبل السنة، فالأردن مليان على آخره، يعني ما حدش يعرف حتى يعوم، ممتلئ إلى جميع شطوطه كل أيام الحصاد. في الموسم ده موسم حصاد، فبيبقوا عارفين المية عالية. وقفت المياه المنحدرة من فوق وقامت ندا ندا واحدا بعيدا جدا عن أدام المدينة التي إلى جانب سرتان، يعني بيحدد مكانها على الخريطة، والمنحدرة إلى بحر العربة بحر الملح انقطعت تماما، وعبر الشعب مقابل أريحة. ربنا اختار لهم الحتة القصيرة كمان عشان يدخلوا على أريحة على طول، عشان ما يلفوش كتير، يعني هيعدوا هيبقى قدامهم بعدها بكم كيلو كده أو مسافة صغيرة أسوار أريحة، تبقى الجولة التانية على طول مستنياه. وأريحة دي اللي عدوها دخلوها الجاسوسين وعندهم اتفاق مع الحبل القرمزي اللي في الكوة والست اللي مستنية مع بيتها. وطبعا اللي هيحصل لما الشعوب تعرف ان الأردن وقف كمان تعظيم سلام ليشوع، الرعب هيتضاعف. هم سمعين من 40 سنة ان البحر الأحمر اتشق قدام موسى وشعبه، لكن كان بعيد عنهم البحر الأحمر. دلوقتي بقى نهر الأردن بتاعهم هيتشق، وكلهم هيشوفوا المنظر أو هيسمعوا بيه، فشعوب كنعان كلها تترعب، ويتضاعف الرعب لما يعرفوا ان موسى ما مات، أو يعني يشوع زيه زي موسى، وربنا إله موسى هو إله يشوع وهو إلهنا إلى آخر الدهور. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. ناخد آية واحدة. كما كنت مع موسى أكون معك، كما كنت مع موسى أكون معك، كمان مرة كما كنت مع موسى. تفضلوا نصلي.